بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم وأوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم مستشارك القانوني. في هذه الحلقة نسلط الضوء على موضوع وقضايا أرقت حياة كثير من الأسر، وهي ما يعرف بقضايا الأحوال الشخصية، من قضايا العضل من الزواج والحرمان من المهر والنفقة وسوء العشرة والخلع والطلاق وغيرها، حيث نسلط الضوء على كل صورة من هذه الصور ببيان الشق الحقوقي والشرعي والرأي النظامي فيها، وكذلك نبين على حدة لكل صورة من هذه الصور الإجراءات المتبعة أمام القضاء. باسمكم جميعا أرحب بضيف البرنامج الدكتور أحمد بن عبد العزيز سكيف.
أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا بك أخي محمد وبالإخوة والأخوات المشاهدين ومشاهدات كون.
حياكم الله. والترحيب موصول لكم أنتم مشاهدينا مستشارك القانوني، برنامج لكم أنتم، نحرص فيه على تلقي استشاراتكم واستفساراتكم القانونية لنتولى الإجابة عليها على هواتف وإيميل البرنامج التي تظهر تباعا على الشاشة. مرحبا بك مرة أخرى.
أهلا وسهلا وحييك وحيي الإخوة والأخوات المشاهدين.
أستأذنك في البداية أن نأخذ هذا التقرير.
على بركة.
أعزتي المشاهدين، نأخذ هذا التقرير حول موضوع هذه الحلقة ثم نعود إليكم.
الأسرة نواة المجتمع ولبنة رئيسية في بنائه، وقد جاء الإسلام بمنظومة متكاملة لحفظ قوام وبناء الأسرة واستقرارها. وعندما يضعف الدين وتسوء الأخلاق فإن الظلم قد يقع وتظهر النزاعات في حياة الأسرة.
ما اصطلع على تسميته بالأحوال الشخصية في القضايا والدعاوى، والتسمية الأقرب إلى المصطلحات الفقهية الإسلامية أن تسمى قضايا الأسرة. الأحوال الشخصية مصطلح قانوني، قضايا الأسرة تقريبا أقرب إلى المصطلحات الفقهية.
ومن أكثر القضايا مرارة وأشدها ألما ما يعرف بقضايا الأحوال الشخصية، قضايا الخلع والطلاق والنفقة وسوء العشرة والحضانة والعضل، فتتعدد وتتنوع صور الظلم الذي يقع على المرأة والأطفال في هذه القضايا.
أكثر ما يشتهر عند الناس في الأحوال الشخصية لما تطلق في المحاكم تقريبا يتجه أنظار الناس للدعاوى الزوجية. المحكمة تتخذ بحمد الله إجراءات كثيرة تتوفر من خلالها تحقيق العدالة للطرفين سواء كان الزوج أو الزوجة. دور القضاء في الدعاوى الزوجية تحديدا يكاد يعني يقل عن البينات وطرق الحكم، وينتقل إلى جانب الإصلاح، وأن القاضي يمارس دور الإصلاح أكثر منه دور الدعوة والجواب والبينات. لماذا؟ لأنه يعني يتعذر دائما أن نجد بينة لما تقوله الزوجة، تدعي مثلا أنه يضربها أو لا ينفق عليها أو يعاشرها بسوء، أو أنه مثلا يستخدم بعض المحرمات أو لا يصلي. يعني مثل هذه الدعاوى لو طالبنا المرأة بإثباتها قد يتعذر عليها ذلك، يعني كيف يعني من الذين في وسط البيت يشهدون على هذا الشيء مثلا. كذلك الزوج إذا ادعى عن زوجته مقصرة مفرطة دائما مثلا مفرطة في حقوقه ترفض حقوقه أيضا هذا لا يحتاج. فدائما القضاء ينتقل في الدعاوى الزوجية أو يميل إلى القاضي أنه يتجه إلى دور المصلح أكثر من دور القاضي.
ففي كل عام تزداد نسبة قضايا الأحوال الشخصية التي ترفع لدى المحاكم الشرعية للنظر فيها، وتأخذ حيزا ومساحة من نسبة القضايا المنظورة أمام المحاكم. وفي التقرير السنوي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بلغت القضايا المسجلة لعام 1431 هجريا 4783 قضية حققت منها قضايا العنف الأسري 20%، وقضايا الأحوال الشخصية بلغت نسبتها 19%.
كذلك في قضايا الأحوال الشخصية الأخرى، قضايا الأطفال مثل الحضانة، لما تطالب المرأة بحضانة الأطفال أو وهم عند والدهم، أو العكس مثلا الأب يطالب بالحضانة وهم عند الوالدة، هناك أقوال فقهية مشهورة، ومنها مثلا أن الطفل يكون لأمه دون السابعة ما لم تتزوج، وبعد السابعة أو إذا تزوجت تنتقل حضانة الأب. وهذا مفهوم وإن كان الفقهاء قرروه أو جزء من الفقهاء، لكننا لا نعمل به دائما في المحاكم. الذي نعمل به في المحاكم عامة القضاة أننا نقرر مصلحة المحظون، أين تكون مصلحة الطفل، هل تكون مصلحته مع أمه أو مع أبيه. فإذا كانت مصلحته مع أمه نحكم به لأمه، ولا يمنع أن تتزوج ويكون طفلها معها. كثير من النساء تمتنع عن الزواج بعد الطلاق، طبعا إذا كانت فارقت زوجها وله منها أولاد تمتنع عن الزواج، تقول أنا أريد أن أحافظ على أولادي عندي. زواج المرأة لا يمنع من بقاء الحضانة لها. كذلك الأب، الفكرة نفسها المحكمة تبحث بوسائل متعددة عن مدى صلاحية أحد الطرفين لحق المحظون فيحكم به إليه.
فهذا الواقع المؤلم يظهر الحاجة الماسة والملحة لمزيد عناية واهتمام بقضايا الأحوال الشخصية، برفع الوعي الحقوقي لأفراد الأسرة، وتفعيل دور مؤسسات ولجان الإصلاح، وإزالة كافة المعوقات التي تقف عائقا أمام المرأة في أخذ حقوقها، وتسريع إجراءات قضايا الأحوال الشخصية وتحقيق النفاذ العاجل لأحكامها، لتسهم في الحد من ازدياد هذه القضايا وتقليلها.
مرحبا بكم مشاهدينا مرة أخرى. أعلق دكتور أحمد،
أهلا وسهلا.
بعد أن شاهدنا التقرير، لا شك أن قضايا الأسرة من أشد القضايا حساسية في واقع القضاء بشكل عام، حتى أننا نشاهد في واقع القضاء القضايا الأحوال الشخصية لها خصوصية ولها يعني عناية هامة من القضاة غير القضايا الحقوقية والقضايا المختلفة الأخرى. هذه القضايا وأهمية الحديث عن قضايا الأحوال الشخصية، هل هي تكمن من ناحية الحقوقية ومن ناحية نحن كمتخصصين في برنامج حقوقي وبرنامج قانوني بالإيضاح، أم أنها بالمسألة الأولى هي يعني مسألة اجتماعية قبل أن تكون مسألة قضائية؟
بعد حمد الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا التوحيد بالإخوة والأخوات المشاهدين ومشاهدات الكرام، وإزداء الشكر أيضا للشيخ محمد الفايز على جهده الكبير في يعني مشاركة الفريق العمل في تصوير هذا التقرير من داخل المحكمة. الحقيقة ما تشير إليه هو أمر في غاية الأهمية. إذا كان الظلم بشكل عام هو من أبشع الأعمال والأفعال، وجاء ذمه في كتاب الله وحرمه الحق سبحانه على نفسه كما في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي، وشيعة كلها جاءت بالعدل كما جاء في كثير من المواطن الشيعة عدل كلها، وإنما وجد العدل فثم شرع الله ودينه، إذا كان هذا كله مقررا في كل شأن فهو في شأن ذوي القربى أعظم أجل، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة. فالأمر يفهم من هذه الزاوية، فضلا عن أن الأسرة هي بناء وهي مؤسسة من أهم مؤسسات المجتمع، منها وإليها وفيها ينشأ النشأ، فمتى اختلت هذه المؤسسة عبر النزاعات العائلية المتنوعة وعبر أيضا فشل الحلول الودية والإصلاحية والتوفيقية، ثم عبر أيضا فشل الحلول الناجعة في الفصل والقطع، لأنه أحيانا يكون من المصلحة أن 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 أن, أن يكون الفراق والتتارك بطريقة حميدة وجميلة حلا وخيارا حسنا للطرفين. متى ما فشلنا في إصلاح هذه المؤسسة في ذاتها، أولا في إنشائها وقيامها والعقد الذي يكون فيها وما يتم قبل ذلك من النكاح والعضل والمسائل المرتبطة بذلك، ثم في داخلها النفقة والعشرة، ثم بعدها ما ينشأ من في فرق النكاح في الطلاق والخلع، كل هذه القواعد كل هذه المسائل في السباق والسياق واللحاق تحتاج إلى معالجة أولا في ذات تشريعها في الجانب التنظيمي والتطبيقي والإجرائي، ثم أيضا في جانب الفصل والموضوع الذي يرتبط بحل هذه القضايا على أحسن وجه. لهذا يا شيخ محمد يعني يجب أن يؤكد دائما أنه في موضوع القضايا العائلية لا يوجد رابح ولا خاسر.
صحيح.
من تصور من طرفي العقد أيا كانوا أن هناك رابح أو خاسر في هذه العلاقة فهو واهم، لأن هذه العلاقة إما أن يربح فيها الجميع سويا أو أن يخسروا سويا. لا توجد حالة يمكن أن يتربح فيها أحد الطرفين على الآخر، ستخسر سفينة العائلة والأسرة. ومن هنا تنبع هذه الأهمية، أنه يجب أن ننجو بسفينة العائلة والأسرة إلى بر الأمان عبر وسائل وقائية في الابتداء، وعبر قواعد وأصول في وسط التعامل، وعبر النهاية. وسيأتي بيان هذه القاعدة النفيسة في باب الطلاق لما قال الحق سبحانه: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا شك الإحسان أعلى رتبة.
صح.
فانظر كيف وصف التسريح والمفارقة بالإحسان، ووصف البقاء بالمعروف. وهذا من سمو الشريعة وعلوها، أن تصف حالة التتارك بحالة من الإحسان والسماحة. وسيأتي صور في المتعة، صور يعني ربما لا نعرفها في كثير من الحالات. وللمطلقات متاع ولا تنسوا الفضل بينكم، فعلى يأتي سياقها لكشف قاعدة الشريعة المتينة في هذا المعنى، وسعيها الكبير لحماية هذه الأسرة من مخاطر الخلاف والشقاق الذي قد يطرأ عليها.
إذن عند تسليط الضوء على قضايا الأسرة لا يمكن أن نسلط الضوء عليها من جانب حقوقي فقط، بل لا بد أن نراعي الجوانب الاجتماعية والجوانب الإصلاحية والجوانب أيضا النفسية والأسباب المشكلات وأسباب يعني حتى يعني سمعنا رأي الشيخ محمد الفايز قال أن جزء كبير من قضايا الأسرة وقضايا الأحوال الشخصية هي قضايا إصلاح.
أنا أطلع اليوم على تصريح للشيخ حمد الغزين سابقا، وهو قاضي في المحكمة العامة بالرياض، وتصريح سابق يعني صرح به أنه 70% من القضايا داخل المحكمة العامة هي قضايا أحوال شخصية، وهذا رقم أولا مزعج من جهة، ويوجب مزيدا من الخصوصية في علاجها. وإن شاء الله الآلية التنفيذية للقضاء نصت على وجود على ترتيب لإنشاء هذه المحاكم، ستضمن مزيد من الخصوصية، ستضمن يعني أن القاضي الذي ينظرها يعني يتصدى لها فحسب، دون أن تشغله قضايا جنائية أخرى أو قضايا متعددة. نرجو أيضا أن تشتمل أن يكون في المعاونين القضائيين مسؤولين اجتماعيين متنوعين، مكاتب متخصصة للنساء لمساعدة السيدات وتقديم الدعم الاجتماعي، منظومة من العمل. قبل ذلك وهو من الأشياء المهمة، مكاتب الصلح والتوفيق نرجو أن ترى النور في مشاريع كبيرة ترتبط بها، لها أثر بالغ جدا في حماية الأسرة. والرحمن سبحانه بين هذا وأشار إلى بعث الحكمين عند وجود الشقاق، وفي تقديري أنه بناء الأسرة والخلاف الذي يقع بين الزوجين هو
عند الإشارة على بناء الأسرة، لعلنا نسلط الضوء على أهم الحقوق الشرعية التي كفلها الشرع في بناء الأسرة، يعني حث الزوج والزوجة على رعايتها
يعني
بشكل عام، يعني من دون أن نخصص قضية من دون أن ندخل في تفاصيل صور معينة.
هو الشريعة جاءت بحماية هذا البناء ورعايته، وأوجبت على الطرفين حسن المعاشرة. ومن يتصور أن حسن المعاشرة واجب على الزوجة دون الزوج مثلا أو العكس فهو واهم، لأن الحق سبحانه بيّن في أبلغ وأوجز بيان: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكما أن المرأة مأمورة بطاعة زوجها، وإذا طاعت صلت فرضها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها، فهو كذلك مأمور الزوج بالإحسان إلى زوجته وإكرامها، ولا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. النبي أوصى بهن خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. ستجد مجمل رفقا بالقوارير معاني كثيرة، وتحذير صلى الله عليه وسلم من حق الضعيفين المرأة واليتيم، المعاني البليغة في الإسلام. تجد أنها عظمت حق هذا البناء وبالغت في حمايته لما له من أثر على النشء. لا شك أن له أثر بالغ في تربية النشء وإصلاحهم، ولهذا جاءت القواعد والأصول برعايتها.
إذن ما يحدث من الانتقام والتشفي والجدال لا أصل له في الشريعة.
لا شك، ولهذا نحن أحيانا نقول حتى في مقام وسائل الإثبات قد لا يملك الزوج الزوجة إثباتا مثلا على زوجها أو تملك اليوم. جاءتني بعض المداخلات من بعض الإخوة والأخوات أنه قد أملك الدليل لكنني لا أحب أن أقول هذا الدليل، وهذا معنى مهم. قد تكون الزوجة من كرم أخلاقها تملك الدليل الموجب لهذا الفسخ، لفسخ النكاح، لكنها لا تود أن تثبت هذا ويكون بحكم قضائي وأمام القضاء أن الوالد مثلا يتعاطى المخدرات بعيد الشرع عن الجميع، وأنه مثلا هناك وثائق من مستشفى الأمل تثبت ذلك ونحو ذلك. فهذا معنى بليغ يكتنف مؤسسة الأسرة. نحن أحيانا لا يوجد الدليل أو لا تستطيع إقامته، أو قد يوجد ولا تحب إقامة احتراما للعلاقة، والرحمن أكد على هذا، لا ولا تنسوا الفضل بينكم.
طيب نأخذ هذا الاتصال. الأخ عبد الله من السعودية، تفضل أخي عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخوي.
لو سمحت فضيلة الشيخ عندي سؤال.
تفضل.
وأرجو أن تجاوبني يا شيخ، لأنه سألت كذا شيخ وتجاهلوني، فالتجاهل مثل هذه الأسئلة ترى له يعني.
لا بإذن الله ما نتجاهلك، خلنا نسمع سؤالك.
طيب. الله يجزاك خير يا شيخ. ما هو مصير المعتقلين معتقلي الرأي في المملكة العربية السعودية؟ وإيش واجبنا تجاههم كعلماء وكمواطنين؟ يعني جي. أن يكون الواحد عشرات السنين مغيب في السجن دون أدنى ذنب يعني ارتكبه، سوى شبهة جنائية أو أمنية أو إلى غير ذلك.
طيب خلاص يعني وضح تصرفه يا عبد الله، تسمع بإذن الله تعليق الدكتور.
طيب احنا حديثنا طبعا عن مؤسسة يعني الأسرة والأحوال الشخصية، لكن لا مانع انه بعد قليل نشير الى.
طيب نشيت نرجع الى موضوعنا.
هو يعني بس تأكيد على معنى ان
لابد ان تبنى العلاقة على حفظ الأسرار والخصوصية وعدم التشفي والانتقام والتشهير
وحفظ الفضل، وان يكون كل وسيلة تتبناها الأسرة لإنهاء هذه العلاقة مثلا في موضوع الطلاق أن تسلك بالطريقة الصحيحة التي سنبينها، وهي في النهاية ستكون علاجا تبقي المودة، لا ينسى الطرفين الفضل، يعرفون أن بينهم أولاد، يعرفون أن من مصلحة أبنائهم ألا يصل الشقاق والنزاع إلى حد التفاضح أحيانا، وربما الكذب أحيانا والبهتان. صحيح. قد تصدر صور من الكذب والبهتان من أجل مثلا أو المضارة، يضار الزوج زوجته أو تضار الزوجة زوجها لإسقاط شرط ما أو مؤخر أو أي صورة من الصور. يعني نأمل أن تسمو العلاقة وأن يلاحظ هذا المعنى، وهذا يعني تمهيد لا بد من في مطلع الحديث عن قضايا الأسرة والأحوال الشخصية.
قبل أن ندخل إلى الصور ونأخذ كل صورة على حدة ونبين الشق الشرعي والنظامي، نسلط الضوء قبل ذلك على الدور الإصلاحي في مثل قضايا الأحوال الشخصية. لا شك أنه توجد في جميع المحاكم أو أغلب المحاكم لجان إصلاح. ما هو الدور الذي تقوم به لجان الإصلاح؟
لا شك أنه في هناك دور جيد، مثلا في محكمة الضمان والأنكحة، نطلع على كلام لرئيس محكمة الضمان والأنكحة بالرياض ويشير إلى مكاتب الصلح وتحدث عن الإجراءات، وأن الإجراءات يجب أن تمر من خلال مكتب الصلح قبل إحالته للقاضي لإثبات الطلاق. فهذه صورة يعني صورة مهمة لمعالجة هذه القضية، أن تبدأ من خلال مكاتب الصلح. المهم هنا هو تأهيل مكاتب الصلح. صحيح. أنا وردتني اليوم رسائل حول تأهيل مكاتب الصلح، وأنه أحيانا مكاتب الصلح قد لا تكون مؤهلة.
هي فعلا مؤهلة؟
وهذا سؤال كبير، هل هي مؤهلة؟ لأنه يجب أن يكون هناك تأهيل شرعي، تأهيل اجتماعي. لاحظت أنا في بعض دول العالم التي تيسر زيارتها هناك تأهيل كبير ودورات تعقد لهؤلاء الذين يعملون في التوفيق. تكتشف مثلا في سنغافورة أن 90% من القضايا بشكل عام تنتهي عبر التوفيق والمصالحة. في الأردن نسبة كبيرة أيضا، وهذا يمر عبر طبعا وجود تنظيم يرتبط بها، ثانيا تأهيل كبير للموفقين والمصلحين. ونحن أمام بناء الأسرة في الغالب هذه القضايا أن التوفيق ينجح، وهناك إحصائيات تشير إلى نجاح كبير. صحيح. في مواضيع التوفيق.
بل أنا طلعت على إحصائية قبل تقريبا 3 أشهر لمحكمة المنطقة الشرقية أن 70% من قضايا الأحوال الشخصية أنهيت بالصلح.
هو في الغالب لأن الشيطان نزغ فيها، والشيطان على عرشه يدني من جنوده من ينجح في التفريق بين الزوجين، فلأن الشيطان ينفخ فيها، وبمجرد أن يذهب الشيطان وتذهب ساعة الغضب ترجع الأمور لمجاريها ويمكن حل هذه القضية. ما يبقى من القضايا 30% التي تستوجب الترك، فيفترض أن يكون الترك بأعلى بطريقة في غاية التهذيب والمحبة. صحيح. وتبقى العلاقة، يعني لما نقول محبة أنا أقصد المحبة، يعني البعض ربما يقول طلاق ومحبة كيف يكون، يعني الله أشار إلى هذا المعنى وللمطلقات متاع، يعني من الحسن وأنت تودع الزوجة وتطلقها تهديها، لا تنسى الفضل بينك وبينها. من المعاني أتذكر قول علي رضي الله عنه: لو طلق رجل امرأته طلاق السنة لما اتبع رجل امرأة، لأنه إذا طلقها طلاق السنة فسيمر بمراحل كثيرة، فطلقوهن لعدتهن.
شو المقصود لما اتبع الرجل امرأة؟
يعني الحين الحالة المشهودة الآن أنه كثيرين يطلق زوجته مثلا بعدد نجوم السماء إذا غضب منها، ثم بعد يومين تذهب فورة الغضب فيذهب عمن يفتي أنه كان طلاقا في إغلاق بسبب الغضب، ولا أن كذا، ولا أن الثلاث تقع واحدة.
صحيح.
فلو طلق طلاق السنة، طلاق السنة الذي سأشير إليه الآن باختصار، لو سلك هذا المسلك لما وقع فيما وقع فيه، بل لكان الأمر في تؤاده. طلاق السنة هو أن يطلق فطلقوهن لعدتهن، يطلقها طاهرة من غير جماع، وهذا في الغالب يكون أضيق ما يكون بين الزوجين في مدة محددة، لا يمكن في أي لحظة من الغضب، إذا غضب يجب أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر فيطلقها طاهرة من غير جماع، ثم يطلقها طلقة واحدة.
خلال هذه المدة يذهب الغضب،
في الغالب يذهب يوم يومين يذهب. ثانيا يطلقها طلقة واحدة. ثالثا تبقى في بيتها، بل الله سمى البيت بيتها، تبقى في البيت ولا تخرجوهن من بيوتهن، وهي مأمورة بأن تتجمل له وتبقى زوجته حتى الثلاث حيض. في الغالب أنه تحصل الرجعة ويذهب. صحيح. ما في النفس. وفي هذه الحالة تجد أنه الطلاق كان مشروعا للصلح، لأنه صحيح. مشروع يجب أن لا يتخذ الزوج إلا في حالة من النضج والرشد، بعيدا عن أي منغصات أو غضب. وأنا أتعجب من آبائنا كبار السن، تجد أنه في خصومات وخلافات لا يمكن يفكر في الطلاق، يتركها هي الحالة الأخيرة. كثيرين في الجيل المعاصر من بعض الشباب يجعل الطلاق هو أقرب ما يكون، يتخذه سلاحا للتأديب، وهو ليس سلاحا للتأديب، هي طريقة علاج منطقية تكون في 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 حالة معينة محددة وفق هذه الصورة المرسومة، يكون الطلاق حينئذ إيجابية.
نقطة الاتصال. الأخ شاكر من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير.
حياك الله أخوي.
أولا نشكركم على البرنامج الرائع واللي فعلا يمس شيء مهم جدا يعني في كل بيت.
الله يجزاك.
وحبيت أنوع النقطة اللي هي حقوق الرجل يعني من المرأة، وفي الأمور أغلب الأمور اللي دائما فيها المشاكل هي الطلبات الزايدة، يعني المرأة دائما تناظر اللي حواليها وتقول أبغى مثل فلانة وأبغى مثل فلانة وأبغى مثل فلانة، هذا من ناحية الأمور المادية يعني تسبب الضغط في الأمور المادية، ومن ناحية اللبس برضو بعض الملابس اللي الرجل أصلا ما يرى أنها يعني غير لائقة، بس هي لا تقول لا هذا يسوونه ويلبسونه، فهذه كلها ضغط، هذه كلها ضغوطات وبتستمر في أمور كثيرة، فكل هذه تجتمع في المرأة خلاص تناظر أنك ما لبست الأمور هذه كلها، تناظر أنك زوج وتبدأ تقارن مع الزواج الثانيين وتدخل في أمور تافهة.
هذه نقطة، هي عدم مراعاة المرأة لحقوق الرجل ومراعاتها أيضا لأحواله.
أي نعم.
هناك نقطة أخرى أخوي؟
سم؟
في نقطة أخرى يعني؟
لا أبد، الله يعطيكم العافية.
الله يعطيك العافية أخوي شاكر، حياك الله. الأخ شاكر مسعودي أردت أن نجيب عليه أو نكمل موضوعنا ثم؟
لا بس.
طيب نجيب عليه؟
ما تحب.
طبعا الأخ شاكر يشير إلى موضوع وهذا ربما يطرح على كثير من الرجال، يقول أنتم دائما تتطرقون لحقوق المرأة، وأحيانا تكون المرأة تجهل حقوق الرجل، والزوجة تكون تجهل أيضا أهمية رضا الزوج وأهمية حقوقه.
وهذا واقع يعني. ولا شك يعني عندما تحدث عن موضوع محدد هو لا يعني أن نغفل مواضيع أخرى، نحن لسنا في مقام بيان حقوق الطرفين الزوج والزوجة، نحن في بيان الحديث عن الأحوال الشخصية كأحكام نظامية وأيضا فقهية باعتبار أن الفقه يؤثر على النظام ويبنيه، لكن لا شك أن حق الزوج كبير وعظيم كما ذكرنا قبل قليل. ما يشير إليه الأخ في موضوع النفقة، وهو يعني يمكن نكيف حديث حول النفقة. صحيح. لا شك أن الرجل مأمور أن ينفق من سعته لينفق ذو ساعة من سعته. بعض الفقهاء يشير إلى حال الزوجة أيضا في قدر النفقة، والأغلب
الزوجة قبل الزواج،
والأغلب على أن العبرة هو بحال الزوج، لأنه صحيح. الرحمن قال لينفق ذو ساعة من سعته، فالزوج ينفق بقدر سعته وبملاحظة العرف الذي يحيط به، وعلى الزوجة ألا تشق على زوجها بالنفقات التي تكون خارجة عن 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 قدرة الزوج وكاهلة، فعلى الزوجة أن تحرص على هذا المعنى، وأن تعرف يعني أن يكون عندها قدر من القناعة وألا تقايس، يعني كثير من المشاكل الزوجية تنشأ من خلال مقايسات، فلان أحضر كذا، فلان فعل كذا، وكل إنسان له ظروفه ينبغي أن يتعايش معها. يعني السعادة ليست هي بكثرة المال ولا بالغنى ولا بسعة المنزل، يعني السعادة هي في سعة القلب، ليس الغنى صحيح. عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، فالسعادة في القلب. يعني لا طيب. لبيت تضحك الأرياح فيه أحب إلي من قصر مشيدي.
لعلي أختم مسألة الصلح. يعني نقول أن القاضي في الغالب والمحامي والمستشار القانوني عندما تأتي قضية أحوال شخصية وقضية أسرية ينظر إليها في البداية كمصلح،
لا شك،
لأن في الغالب إدخال الحقوق، وعندما تأتي المرأة مثلا وتعرض مشكلة ويفاجئها أو يواجهها مثلا المستشار أو المتخصص يقول أنت لك حق الطلاق واطلب الطلاق وتقدم الطلاق، يكون في هذا يعني كان في طريق الشيطان أو في
يعني هو لا شك، ما دام الأمر في مجال لحله بالمصالحة ولم تحصل المضارة حتى الآن، فلا شك أن سلوك مسلك الصلح أولى. لماذا؟ لأنه نحن أصلا أمام بناء قائم يجب أن نحافظ عليه ونحافظ على ما بقي من آثار. اثنين، أحيانا الزوجة لا تملك الدليل، وهذه حقيقة في الغالب
صحيح،
أنها لا تملك البينة على الزوج مثلا في دعاوى الخلع الفسخ، لا تملك الدليل أحيانا.
ثالثا يعني نقول للزوجة أيضا أن مجرد دعواك إذا لم تكن عندك بينة واضحة هذه لا عبرة فيها،
ولهذا في إشكال كبير في إثبات البينة، في إثبات سوء العشرة، في إثبات العيوب التي توجب الفسخ إذا كانت هناك عيوب طبية. طبعا هذا سهل ويمكن إحالة المستشفى لكشفه، لكن توجد عيوب أخرى ترتبط بسوء العشرة، باعتداء الزوج بالضرب مثلا، أو أشياء أخرى قد لا تملك الزوجة الدليل فينتبه لهذا. ثم ثانيا، قد تملك الدليل لكنها لا تحب أن صحيح. تفضح يعني والد أبنائها وزوجها على مدى سنوات. فلهذا لا شك أن مشروع المصالحة، والناس في الغالب قريبة من الخير إذا تم حفزها على الصلح وبينت آثارها الحميدة، وكان الذي يجري هذه المصالحة على قدر عالي من التأهيل، نرجو أن يرى هذا النور بشكل أكبر. هو الآن قائم كما أشرت في إحصاءات، لكن نتمنى أن يزيد وأن يكون عبر عمل منظم وبشكل احترافي ومهني يعني أكثر من الموجود الحالي.
طيب إذا أردنا أن ندلف إلى قضايا الأسرة، لعلنا نهتدها تبدأ الأسرة بهذا العقد، وهذا العقد المتين وهو عقد الزواج.
صحيح.
عقد الزواج هل يحق للمرأة أن تطالب بحقوق معينة أو تشترط شروط معينة؟ أيضا المهر هل هو واجب تسميته، وهل هو حق للزوجة أم يمكن لها أن تتنازل عنه؟
طبعا كما شرط، هو عقد الزواج هو عقد عظيم، والرحمن يقول أخذنا منكم ميثاقا غليظا فهو ميثاق غليظ، وفي الحديث حق الشروط بالوفاء ما استحلت به الفروج، فالشروط في النكاح ليست كغيرها، هي أعظم رتبة، ولهذا كان على الطرفين العناية بها، عليهم العناية بها أولا في ذكر كل شخص ما يلائمه، مثل اشتراط العمل، اشتراط بحسب ظروفه
صحيح،
وأن يكون واضحا وأن لا يكون مجال للمجاملة، هناك وضوح قبل الدخول في العقد. ثم على الطرفين أيضا أن يلتزموا بتنفيذ هذا العقد بهذه الشروط التي لا تخالف طبعا مقتضى العقد، الشروط التي يشترطها الطرفين، وأن يحرصوا على تنفيذها، وأن يتأكد كل طرف ملائمة مثل هذه الشروط لظروفه.
متى تذكر هذه الشروط؟ فترة الخطبة أم فترة قبل العقد؟
قبل العقد، والمهم هو توثيقها أثناء العقد، لأن العبرة بتوثيقها لدى مأذون الأنكحة. وهنا نؤكد أنه يعني ونتمنى أن يكون أن يكون العقد من نسختين، نسخة للرجل ونسخة للمرأة، باعتبار أنه كل العقود في كل الدنيا لها نسختين،
جميع العقود.
عقد النكاح فقط هو الذي نسخة واحدة، بينما هناك واجبات وشروط للطرفين. ربما لأن الغالب يتوقع ويرجى أن يكون هناك توافق، أن يكون العقد الواحد هو للطرفين، لكن أيا يكون يفترض أن تكون هناك نسخة أخرى، وهذا يعني إجراء سهل، ونرجو إن شاء الله أن يكون قريبا، لأنه كثيرا ما يكون هذا العقد آثار وحقوق والتزامات للطرفين، فمن الحسن أن يكون. إذا سمح الشيخ محمد نتحدث عما قبل الزواج أيضا. العضل هي صورة ربما تكون سابقة للزواج.
ربما أنا بدأت بالزواج السلمي يعني، وهي صورة منتشرة.
هذا من التفاؤل، يعني هذه هي الصورة الطبيعية. من الصور التي ترتبط أيضا بقضايا الأسرة والأحوال الشخصية قضايا العضل
صحيح.
هي صورة يمتنع فيها الولي عن تزويج موليته الكفو المتقدم
من دون سبب،
ويكون
هناك أسباب لكنها أسباب غير منطقية.
نعم، هذه الحالة طبعا أنت تعرف أن الولاية هنا هي في ولاية النكاح مقرونة بالمصلحة، ولهذا أي شخص يريد أن يفهم الولاية مثلا أنها تسلط هذا فهمه مغلوط. الولاية في الشريعة وفي قواعد الإسلام جاءت من أجل المرأة وحمايتها ومساعدتها في معرفة الدين والخلق لتوافق عليه. ولهذا متى ما تخلف هذا الولي أي كان حتى لو كان الأب عن فعل الأصلح لموليته كان لها أن تقيم دعوى العضل.
يعني تقدم لها الآن زوج على خلق وعلى دين ورفض
ورفضه الوالد، وهذه حالات مع الأسف تقع مثلا لأنها مدرسة مثلا ولديها راتب مثلا ويطمع في راتبها تجده يرد الأكفاء حتى تكبر المرأة. في هذه الحالة يجوز للمرأة
نأخذ أولى مداخلاتنا من الأستاذة إيمان الطويرش المحاضرة بكلية الشريعة بالرياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكرك أستاذ محمد وضيفك الكريم دكتور أحمد، شكرا لكم هذه المبادرة التي تصب في جانب نشر التوعية والجانب الحقوقي الوقائي والإرشادي، وأشكر للدكتور أحمد تشريفي بهذه المداخلة. في البداية ما يتعلق بقضايا الأسرة، بتأمل يسير للأحاديث النبوية التي حفظت للزوجة حقها يجد المتأمل أنها تخاطب تقوى الزوج وخوفه من الله سبحانه وتعالى وإيمانه، في مثل واستوصوا بالنساء في أعظم موقف إيماني وأحرج عليكم حق الضعيفين. هذا كله يعطي ملاحظة مهمة وهي أن صلاح الزوج هو أعظم الضمانات والكفالات لحصول المرأة على حقها في هذه الحياة. من هنا أيضا جاءت الحديث المؤكدة على حسن اختيار المولى الولي لموليته، وهذا كما سبق يأتي في سياق الوقاية، كذلك يأتي في هذا السياق التوعية والتثقيف الحقوقي للمرأة قبل دخولها هذه الحياة، وهذا كما يكون لها أيضا يكون للزوج حتى يعلم الطرفان عظم هذا الميثاق كما قال الله سبحانه وتعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أما ما يتعلق بالجانب القضائي أو الجانب العلاجي، في الحقيقة لي بحث يسير في موضوع مسوغات طلب المرأة فسخ النكاح، وهذا البحث أتاح لي فرصة معرفة حقيقة وهي أن الرأي الفقهي وأقص رأي الحنابلة في كثير من المسائل هو في صالح المرأة كما في مسائل عديدة سأذكرها بعد قليل. لكن المشكلة في تصوري تكمن في أمرين، الأول هو غياب التراتيب الإدارية والقضائية التي تكفل حق المرأة وأولادها، والقيام بمثل هذا الدور واجب ملح في هذا الوقت الذي رقت فيه أديان كثير من الأزواج مع غياب التقوى التي هي الرادع الأكبر. بمعنى أنه إذا كان صريح الحديث يقول للمرأة التي منعها زوجها النفقة بغير وجه حق خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فليس من إقامة العدل أن يؤخذ لها ذلك بقوة السلطان والنظام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني، كيف يقدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من قويها وهو غير متعتع، أي من غير أن تصيبه تعتعة أو خشية أو تردد في أخذ حقه والمطالبة به. من المسائل التي يظهر فيها ما ذكرت قبل قليل، الحنابلة المالكية والحنابلة أثبتوا المرأة حق الفسخ في حالات منها الفسخ لإعسار الزوج، وكذلك في حالة الزوج الموسر الممتنع عن الإنفاق، كذلك في حالة تخلف شرطها السابق أو المقارن لعقد النكاح، كذلك ذكروا من مسوغات الفسخ غيبة الزوج، وهذه الغيبة قسموها إلى قسمين، ومنها الغيبة غير المنقطعة وعرفت بأنها مفارقة بيت الزوجية مفارقة غير منقطعة بحيث يعرف خبره ويأتي كتابه وتعلم حياته، فأثبت لها الحنابلة حق الفسخ. السؤال، كم من زوجة في هذا الزمان غاب عنها زوجها هذه الغيبة وتحملت لوحدها تبعات التربية والنفقة في زمن صعبت فيه التربية مع وجود الوالدين في البيت؟ ليس القصد الحث على الفسخ في مثل هذه الحالات إنما أو إنهاء العلاقة، لكن وعي الزوجين بهذا الحكم كفيل في كثير من الأحيان بردع المقصر عن تقصيره. ما يتعلق بنفقة المرأة العاملة، وهذه من القضايا التي أود من دكتور أحمد أن يسلط عليها الضوء، كثير من مشكلات المرأة الحالية تتعلق بهذا الموضوع، مع أن مجمع الفقه الإسلامي في دورته 16 أصدر قرارا أغلبيا حري بالتأمل والقراءة ومما جاء فيه، ونعتذر عن الإطالة عليكم، إن خروج المرأة للعمل لا يسقط نفقتها الواجب على الزوج المقررة شرعا وفق الضوابط الشرعية ما لم يتحقق في ذلك الخروج معنى النشوز المسقط للنفقة، كذلك جاء فيه لا يجوز شرعا ربط الإذن أو الاشتراط للزوجة بالعمل خارج البيت مقابل الاشتراك في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء أو إعطائه جزءا من راتبها وكسبها، طبعا مع التأكيد على التعاون الذي تبذله المرأة طواعية لأنه ضمانة من ضمانات الاستقرار الأسري. وهذه النفقة كما يؤكد الفقهاء أنها من النفقات التي تثبت في الذمة ولا تسقط بالتقادم، فهي من أعظم النفقات. أخيرا بشكل سريع، هناك مسائل يعني
لعلنا نختم فيها
نعم
لا أقول لعلنا نختم بها سريعا
نعم نختم بها تسليط الضوء على كيفية إقامة بينة المرأة على دعواها. فليس كل امرأة بمقدرة توكيل محامي للترافع عنها. ولبعض المالكية كلام جميل في فتح العلي المالك عن كيفية إقامة البينة على سوء عشرة الزوج. الثاني، النظر في إنشاء جهات اجتماعية تساعد القضاء في التحقق من الأصلح في الحضانة. فكثير يعني من قصص الحضانة يعني تدملها العيون وتتألم القلوب. الثالث، بيان إبراز الحالات التي يحق للمرأة فيها طلب الفسخ، أي إنهاء العلاقة بلا عوض مالي، وهي كما سبق تصب في صالح المرأة. أخيرا، الأمل بالله سبحانه وتعالى ثم بأمناء من قضاتنا الحريصين على إقامة العدل وإحقاق الحق بما يقطع الطريق على الدعوات إلى اللجوء إلى قوانين وأنظمة دولية. هذا والله أعلم، شكر الله لكم.
أستاذ إيمان طويش، محاضرة بكلية الشريعة بالرياض، شكرا جزيلا لك. أعلك دكتور أحمد، صراحة مداخلة ثرية
يعني شملت أجزاء كثيرة. أشكر الأخت كريمة على مداخلتها وما أفادت به. طبعا أشارت إلى الجانب الوقائي، وهذا جانب مهم ودائما أكد عليه حتى في بناء الزوجية، في جانب وقائي اختيار الكفو من الرجال، والرجل يختار أيضا المرأة الكفو. هذه كلها ضمانات سابقة التوعية. في حديثها عن مصوغات الفسخ أشارت إلى صور متعددة، وأشارت إلى أنه تطوير الجانب الإجرائي سيخدم في هذا. صحيح. التسريع مثلا،
وهناك قصور كبير في هذا الجانب
لا شك، أنه التسريع في هذا الجانب سيخدم، التسريع في إجراءات التقاضي، التسريع فيما يتعلق بالنفقات. هناك في بعض دول العالم صناديق مثلا تتعلق بالنفقة، بمجرد استحقاق المرأة للنفقة يتم الصرف عليها من هذا الصندوق.
صحيح.
وهذا الصندوق هو الذي يستوفي النفقة من الزوج خشية أن يماطل، وهذه صورة جيدة تساهم في حماية المرأة، تعرف خطورة النفقة. النظام المنظم السعودي لم يغفل هذا الجانب والاهتمام بموضوع النفقة والقضايا الدعاوى الزوجية. أشار نظام المرافعات إلى أن للمدعية أن تقيم دعواها في بلدها، وهذا بخلاف المتقرر دائما أن الدعوة تقام في بلد المدعى عليه، إلا في قضايا الزوجية والنفقة فبإمكان المرأة أو حتى الرجل في دعاوى النفقة الابن على أبيه أن يقيمها في بلده، وهذه في حماية له لكي لا نعنيه في أمر يعني كان واجب على الطرف الثاني أن يبذله، وهو من أبسط ما يكون أن نعنيه للسفر إلى بلد المدعى عليه لإقامة الدعوة. فيما يتعلق مثلا ب إعسار الزوج، هذه صورة أشار إليها الفقهاء وهي مهمة، لأنه الله فضله وجعل القوام له بما أنفق، فتخلفه عن هذا المعنى وعن رعاية بيت الزوجية يوجب عليه مثل هذا. الممتنع عن الإنفاق أيضا هذا معنى مهم، والفقهاء يفرقون بين الممتنع عن الإنفاق مثلا والزوجة عنده، فالقول قوله، لأن الظاهر ما دامت عنده أنه سينفق، لكن لو كانت بعيدة عنه فعليه أن يقيم هو البينة على أنه أنفق عليها باعتبار الظاهر هنا والأصل الذي يسير عليه.
كذلك الممتنع أيضا عن تنفيذ الشرط،
وكذلك الممتنع عن شرط النكاح، هذا الامتناع يكون موجبا إذا أصر على امتناعه أمام القضاء، فهو موجب لفسخ عقد النكاح
بشرط أن يكون هذا الشرط مقيد.
لا شك، بشرط أن يكون هذا الشرط مقيد، وإلا لو كان هذا الشرط غير مثبت. وهذا دائما يعيدنا دائما إلى التوثيق، وأن التوثيق لا يناقض الثقة، وأنه مهم في الابتداء ويجب الانتباه إليه. أيضا الأخت أشارت إلى الجانب النبوي، حديث هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، خذي ما يكفيك. أيضا أنا أقول حتى حديث بيرة مع ثابت بن قيس في معنى لاحظت البعض أشار إليه وجميل، كيف النبي صلى الله عليه وسلم بت في لقاء واحد كما هو ظاهر السنة. فأحيانا نحن المرأة قالت أنا لا يعني هي لا تنكر منه شيئا لكنها لا تطيقه وتريد الفراق، فأمرها النبي برد الحديقة وأوقع الخلع حينئذ. فيجب أن نلاحظ هذا ونلاحظ حال المرأة وألا نعنيها. يجب طبعا بسألة في غاية الدقة، نحن نأمر بالتأخير الذي مؤداه الصلح، خصوصا في الصور التي لا مضارة فيها، وهناك صور مخالفة، صور فيها مضارة وفيها تضييق على المرأة وفيها وهكذا. فالموازنة تحتاج إلى متخصص أولا، والمحكمة المتخصصة ستسهم في هذا، تحتاج إلى معاونين مؤهلين ومتخصصين، وهذا أيضا سيسهل إن شاء الله مع إنشاء المحكمة أن يتم رفع تأهيل هؤلاء المتخصصين ليعملوا بناء عليه. هذا كله سيعود على 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 هذه العملية القضائية بأن تكون محققة للغاية، وهي المحافظة على الود داخل الأسرة، القضاء على الإشكالات ومعالجتها. بالمناسبة الأخت كريمة أيضا أستاذة إيمان مشكورة أشارت إلى مجمع الفقه الإسلامي وحديثه عن خروج المرأة. في من الأشياء المستقرة في القضاء وهذا معنى مهم، أن المرأة إذا كانت عاملة قبل الزواج والزوج يعلم أنها عاملة ومدرسة، فإن هذا
هل يحق لها المنع أو لا؟ هذا دائما ما يحدث يعني مثل هذه
في هذه الصورة. نقول أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. هذه المسألة أنت تعرف عندما تقدمت لها أنها مدرسة أو أستاذة جامعية أو عاملة، وأنت تعرف أنها تخرج من الثامنة إلى الواحدة ظهرا مثلا لعملها،
ورضيت بهذا،
وظاهر إقدامك على هذا الزواج مع علمك أنه رضا، وبناء عليه فإنها في هذه الحالة ولا شك، وهذا من المبادئ شبه المستقرة لدى أقضية القضاة لدينا، أنه عندئذ لا يحق له أن يطالبها أو يمنعها. والمداخلة كانت وافية بأن الزوجة عليها أن تتعاون، يعني نحن لا نأمرها نحن هنا بالشح، لكن يجب أن تعرف حقها ومن ثم بعد ذلك تبذل وتتساعد، وهي ما تنفقه على أولادها وزوجها هذا من المعروف يعني، ومن أعظم هي صدقة وصلة في ذات الوقت. أنبه أيضا إذا كان هناك مساهمة في بناء في بيت يفترض أن يكون هذا موثقا ومكتوبا، لها نصف البيت، لها ثلث، لها ربع، لأن هذا له آثار في المستقبل، ربما يكون هناك ميراث، ربما يكون خلاف، الله أعلم ماذا كيف تنشأ تكون الأمور.
عود مسألة التزويج بغير رضا، إذا عضل الولي البنت أو الأخت من الزواج ما العمل الإجرائي المطلوب عليها اتباعه؟ إذا طبعا على فرض أن الصلح لم يأتي بفائدة،
إذا ماذا؟
الصلح لم يأتي بفائدة
يعني. نعم،
عضلها من الزواج.
طبعا هي مثل ما شرط أنه في البداية يفترض أن تدخل أهل الحكمة من إخوانها من أعمامها من ذوي رحمها بخصوص تدخلهم لعلاج هذه المشكلة وحلها، أنه أتقدم إلي كفو والوالد، لأنه حتى الظروف الاجتماعية أحيانا ما تسمح بإقامة بأنه يكون التزويج عبر المحكمة، فيفترض أن تنبه إلى هذا المعنى وتسعى إليه. إذا استمر الوالد عاضلا كما في بعض الصور التي نسمعها يبقى الوالد يعضل الزوجة على مدى سنوات، وربما حتى يضع يده على مالها وعلى راتبها، ويظهر من الحالة أنه لا يمكن إنهاء هذا الموضوع من طريق
الصلح
المصالحة والتواصل من خلال أقاربها، حينئذ عليها أن تتقدم بالدعوة، وإذا تقدمت بالدعوة يحضر الوالد الولي ويتأكد من امتناعه، نعم يحضر القاضي نعم الولي ويتأكد من امتناعه عن تزويج ابنته، إذا كان هناك خاطب كفو بعينه يذكر ويسمى وأنه فلان وأنه ماذا ينقم منه، وهكذا يفحص القاضي، إن ثبت أن الوالد امتنع عن تزويج البنت للكفو فهو حينئذ يأمره ويجبره على تزويجها، فإن رفض وامتنع فتنتقل الولاية للقاضي أو للقاضي أيضا نقلها إلى أقرب الأولياء بعده، وإن كانت هذه الصورة قد تحدث خلافا أحيانا أن تنقل الولاية مثلا إلى الأخ، فالأخ يرى أن هذا في حرج أن يزوج أخته، ولعل أنسب الصور شفت بعض إخواننا المشايخ القضاة يفعلونها أن يلزم الوالد بأن يجري وكالة لأقرب الأولياء مثلا من الإخوان ليجري هذه الوكالة، فيكون في هذا رفع الحرج عن من جهة وتحقيق لمصلحة الزوجة، وأيضا مراعاة لخاطر الخاطب، لأن الخاطب لا يمكن أن يقبل أن يزوجه القاضي داخل المحكمة في الغالب يعني في أعرافنا. يعني ملاحظة هذه الجوانب جميعا في العملية القضائية مهم، في النهاية القضاء يستهدف إنصاف الناس ويعني تحقيق ورعاية الحقوق.
وإن لم يكن هناك ولي يعني يصلح من العائلة تنتقل الولاية للقاضي،
لا شك وللقاضي نقلها إليه ابتداء بعد تخلف الولي عن فعل الأصلح لموليته، وأنا أؤكد على الأخوات ألا يكون الحياء مانعا لهم أن يفوتهم الزواج الذي شرعه الله بسبب مجاملة، إذا رأت أن هذا تعنت من وليها، سواء كان الولي الوالد هنا أو الجد أو الأخ أو
في حالة ما إذا تم الزواج وسمي المهر في عقد النكاح ولم يقدم الزوج المهر أو قدم جزء منه ولم يقدم وبقي آخر.
وطبعا الحالة الراهنة الآن في الغالب داخل وثائق عقد النكاح مكتوب من هل سلمت أو لم تستلم، من الذي استلمها حتى يسمى المستلم لهذا المبلغ، أحيانا تكون بحوالات مثلا أو بشيك، تكون واضحة الأمور، إذا لم يثبت مثل هذا أو كان مثلا هناك يعني مؤخر، فالمؤخر يشير أحيانا إلى أنه ربما يعني هناك قوائم كثيرة على القاضي أن يفحصها ويتحقق هل المهر دفع أو لم يدفع. فإن لم يدفع وثبت بالبينة أنه لم يدفع فالزوج مجبر حينئذ أن يسلمه. نحن نؤكد دائما على أن الخطوة الأولى دائما لحل هذه الإشكالات ما لم تكن القضية مستفحلة ويكون هناك يعني حالة من الاعتداء المعتادة المتكررة، فالأصل هو أن تحل هذه الأمور بالمصالحة بتوسيط الأقارب الأكفاء الذين يعني لهم قبول عند الطرف الآخر، وتكون سببا بإذن الله لحل هذا الإشكال.
يبدو موضوع الأحوال الشخصية وقضايا الأسرة موضوع طويل وربما يحتاج منا ليس حلقة واحدة أو حلقتين، ربما يحتاج عدة حلقات.
لعلنا نستكمل الحلقة القادمة إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك.
الله يحييك.
أعزائي المشاهدين، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. سيتبقى معنا شق آخر من مواضيع القضايا الأسرية، قضايا الخلع وقضايا الطلاق وقضايا النشوز وغيرها، سنتناولها بإذن الله عز وجل في الحلقات القادمة. كونوا معنا في الحلقة القادمة. إلى هنا نشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.